الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وذكر أن النظرية تنحصر في أقسام ثلاثة، هي الطبيعية والتعليمية والإلهية. بعد أن قسم أو بين الشيخ كيفية انقسام العلوم إلى النظرية والعملية، شرع في بيان أو في الإشارة إلى انقسام العلوم النظرية إلى ثلاثة علوم: العلوم الطبيعية والتعليمية والإلهية، حتى في النهاية يتميز موضوع علم الفلسفة بنحو إجمالي. الشيخ من هنا إلى أن يشير إلى موضوع الفلسفة دائما يشير إلى الأمور أو الإشارات التي تم التعرض لها إلى موضوع الفلسفة في باحث المنطق والرياضيات والطبيعيات. يقول: ذكرنا هناك هكذا، ولعلك سمعت هكذا. يعني يشير إلى أن ما تم الإشارة إليه إلى موضوع الفلسفة إشارة إجمالية عليه السلام، إشارة إجمالية. حتى بعد ذلك لا يتحدث الموضوع فساد نحو الرسمي، ثم يبحث بعد ذلك بنحو حدي عن حقيقة موضوع هذا العلم. في بيان انقسام العلوم النظرية إلى هذه العلوم الثلاثة التي تسمى بالعلوم الحقيقية عند القدماء، أشار الشيخ في الفصل الثاني من المدخل الزهودي في المنطق إلى بيان كيفية هذا الانقسام، وهو لذلك لم يعد أو لم يتعرض إليه مرة أخرى هنا في الكتاب اعتبارا على ما ذكره سابقا، ولكن لأهمية البحث راح يشير إشارة إجمالية، وأنتم تراجعون الفصل الثاني من المدخل موجود بنحو مفصل. كما أن العلوم قد انقسمت إلى النظرية والعملية بلحاظ انقسام المعاني الكلية المستعمرية إلى ما يتعلق بما هو كائن وإلى ما يتعلق بمن بدأ أن يكون، هنا يقول المعاني أيضا هذه المعقولة الكلية المستعمرية إما أن تخالف المادة في الخارج أو تكون مجردة على المادة، والتي تخالف المادة والحركة إما أنها ليس لها وجود، ليس لها وجود في الخارج إلا في المادة، أو لها وجود آخر غير المادة، يعني كما أنها تعرض المادة تعرض المجردات، والتي لها وجود فقط في المادة وليس لها وجود خارج المادة في الخارج، إما في الذهن تكون أيضا هكذا، يعني المادة مأخوذة في حدها على نحو الوجوب، أو لا تكون مجردة عن المادة. إذا كانت مادية في الخارج وفي الذهن هذا هو موضوع الطبيعيات الذي يبحث عن الأجسام من حيث هي متغيرة أو ساكنة، من حيث متغيرة من حيث متحركة أو ساكنة. وكما تعلمون ان الماده مأخوذة بحد جسم مركب من ماده وصوره، فجسم مادي في الخارج مادي في الذهن، يعني حد الماده مأخوذة في وجوده في الخارج ومأخوذة في مفهومه وحده في الذهن، ويبحث عنه من حيث هو متغير. ولكن لابد ان نراعي ان في موضوع الطبيعيات ان مأخوذ فيه الماده الخاصه، يعني مو نبحث عن الجسم مطلقا، ممكن هذا يعتبر في الصناعه الطبيعيه هو الباب الاول في مطلق الجسم، ولكن البحث بعد ذلك في سائر البحوث الطبيعية عن المادة الخاصة، الجسم الفلكي، الجسم العنصري، الماء، المعادن، النباتات، الحيوانات، إذا مواد خاصة مقولة فيها. إذا هذه الصور النوعية المادية مثل الصورة المائية، الصورة الحيوانية، النباتية، المعدنية، الفلكية، هذه كلها مادية في الخارج ومادية الذهن، ولا يمكن البحث حولها الا بحثا ماديا محضا. قال: هذا هو موضوع الطبيعيات. اذا موضوع الطبيعيات هو الذي يكون مادي في الخارج مادي في الذهن. اما المادي في الخارج ومجرد عن الذهن، عن الماده في الذهن، هو موضوع الرياضيات. توجه موضوع الرياضيات هتعرف عليه بعد ذلك بالتفصيل. بالنسبة لموضوع الرياضيات هو نتحدث عن الكم، مطلق الكم، والكم ينقسم الى كم متصل وكم منفصل. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو هذا، الكم المتصل بناء على بين المشائين مادي في الخارج ولا يوجد في الخارج الا في الماده، لان ما يمنوك عمل على المثال بقى. المقدار مادي في الخارج فقط ولا يعرف الا الماديات. ونحن اخترنا هذا المبنى وهذا هو الحق. بشكل الامتناع كما تاتي على ذلك هذا الكتاب وجود تعليمات المزرعه عن الماده في اطار راي افلاطون في نهايه الكتاب. المهم وبالذات لكن بالذات عندما ابحث عن المقدار ابحث عن المقدار ايه؟ عن المقدار. والمقدار الماده ليه ماخوذه في حجمه المعارض ذات الجسم. فهو مجرد عن الماده سن زيت. ولكن البحث عن المقدار ايضا بحث عن الانقسامات والاتصالات والانفصالات والانفصالات هذه كلها ايضا احسن تعرف المقدار المادي. لان المجرد ما ينقسم ما يتصل ما ينفصل. ولكن الماده غير ملحوظه فيه، ماخوذه بنحو عام لا بنحو خاص. واضح؟ يعني البحث عن المقدار المادي لكن مجرد عن الماده في التصور. وان كان الناظر في البحث اللي عندها فيها ان هذا المقدار المادي مقدار قطع متعلق بالايه؟ بالماده وان ليه معرفه الانقسام والاتصال والانفصال. وهذا البحوث التي موضوع المقدار هي البحوث الهندسية والبحوث الفلكية. الفرق بينهما هو ان الهندسة موضوعها المقدار فقط، والاخرى البحث عن ما له ذو مقدار ما له مقدار مثل الافلاك عليكم السلام. يبحث عن افلاك من حيث هي ذو مقدار. الافلاك من حيث هي ذو مقدار عن المقدار ايضا، ولكن موضوعه غير المقدار. اما هنا في الهندسة بحث فقط عن المقدار مو عن شيء ذو مقدار، تحرر عن المقدار. اما الاخرى يعني ان الهيئه النجوم هذا يبحث عن الافلاك من حيث هي مو من حيث هي مو من حيث هي هي يصير يشبه طبيعي بحث الجسم. الجسم كان يحتاج اكبر بحث التناول على يبحث عن افلاك من حيث هي مقادير معينه اتصالات ايضا وانفصالات واوضاع معينه هذا ودوائر واقواس كما في علم الهيئه. إذا هذا هو الشق الأول من الرياضيات الذي هو مادي بالخارج مجرد في الذهن وهو المقدار. وينقسم إلى علمين رئيسيين هي الهندسة والفلك. أما المادي بالخارج والمجرد في الذهن، ولكن ترجع في الخارج ليس فقط منحصر وجوده في الماديات وإنما يعرض غير الماديات. فهذه المعاني في الخارج طارة تعرض الماديات وطارة تعرض المجردات. ذكرت مثل الأمور العامة الحال الوجود الصفة العلمية المعلولية على المختصة تاخذ بالإحسان. الجسم كما أنه معلول العقل أيضا معلول. الجسم لأنه ممكن حاجة ممكن العقل أيضا ممكن وغير مجرد. واضح؟ إذا هذه المعاني تعرض طارة الماديات وتعرض طارة مجردات. وهي نصيب العامة نقول عنها الفلسفة المعنى العام. وأيضا العدد. ولكن أي عدد؟ العدد أيضا يعرض إيه؟ يعرض الماديات. تقول جسم جسمان ثلاثة جسوم والعقل عقلان عشرة عقول. العدد أيضا يعرض الماديات ويعرض المجردات. مسألة علمية ومعلومية وغيرها. هذه المعاني التي ناقشت عن المادة والتجرد، هذه المعاني اللاشرطية إذا بحثنا عنها من حيث هي هي لا من حيث هي عارضة للمادة فهذه يصير مبحث فلسفي. بحث عن العلية المعنية عن العدد مو من حيث هي عارضة لا على ان هو يصير من عوارض المطلق الوجود مو مفهوم من عوارض الماديات فقط. فهو لا يدخل العدد في الفلسفه. اما اذا بحثنا عنها من حيث هي عارضة للماديات، يعني مثلا أعداد مادية تلاح كأي كده واضح أم لا؟ أنا مش هنا بركب عن طريق العرض، لأن شيخ الصلاة وقع فيه اشتراك كبير للأسف ما ينبغي أن يقع فيه حكيم، وهو أنه جعل علم الكتاب من مواضيع مسائل فلسفة. قال الفلسفة رفعا عن الآن على كل موضوع واحد أو كثير، وقطع العرض والعرض موضوع الكتاب ده، وضمع أنه فلسفة أمرا هاما غفى عنهم مشهوم. عند العرب له حيثيتان من البحث، اما ان تبحث عنه من حيث هو هو او من حيث هو موجود، من حيث هو موجود لا من حيث هو متلبس بماده معينه، هم يعرض المجررات يعرض الماديات، وهذا بحث فلسفي وجودي. وما تبحث عنه لا من حيث انه على المادي، ولكن ليس مختص بماده معينه ايضا، لكن مادي. لماذا؟ لأن الاستقراء على الجمع والتطريق والتقسيم والتقعيم والتربيع الأولى حركات لا تعرف إلا ليه؟ الماديات بعد، وإن كان المادة غير مأخوذة أيضا في حد ألا كم العدد كم منفصل عرض من العرض الجيد مدرنا قلت فيه في حد ولا المادة مدرع عن المادة والبحث عنه وكذا، ولكن الإحساب تبحث عنه تعرض مادي، هذا يفهم من مسائل الحساب هذه فيها الجمع والتطريق والقسم والضرب وهذه كلها يظن أنها من الحركة تحتاج الى ماده. فاذا العدد يدخل في علم الحساب باعتبار الماديه ويدخل في الفلسفه عندما تجرد عن عليكم السلام عندما تجرد عن الماده. واضح؟ وهنا يتبين الشبهه التي وقع فيها شيخ الاشراق. نعم نعم.
على
لا ما هو ما في محنشيه، ما هو العهد العروض على المجرد هو نفس البحث عن الحساب موجود، لكن المجرد اذا المجرد ليس له حيثيتان، هو مثل الجسم، اذا تعتبر العرض من حيث هو متغير، تعتبر من حيث هو موجود، لكن هذا الكلام في العقول نشكو ان العقل من حيث هو متغير كذا، من حيث هو موجود كذا، لا وليس له الا حيثيه واحده وهو من حيث هو موجود، واضح؟ نعم تقول انه الجسم وعارض، مو في حيثيه اخرى بحكم بحث عن العقل وعن الواجب، حيثيتان لكن في الجسم الذي ولا اكثر من حيثيه.
الحيثيه
المحسوبه
هو بالنسبه
للعدد
نفسها نفس
الحيثيه التي فيها هو رجل. نعم احسنت. نعم احسنت. اذا بناء على هذا ايضا ياتي موضوع الموضوع الثاني او الشق الثاني للرياضيات الذي هو مادي في الخارج ومجرد في الذهن، ولكن في الخارج موجود ايضا مثل العدد موجود في يعرض المجرات ويعرض مو مثل الصور المعينة المادية، الصور الحيوانية الحيوانية، ما كان عندنا حيوان مادي وحيوان مجرد، لا. إنسان مادي وحيوان مجرد ما عندنا، معدن مادي وحيوان مجرد ما عندنا، كله متعلق بالمادة. أما عقلك مادي وعقلك مجرد، نعم. عقل واحد جسم واحد. واضح أم لا؟ إذا فرق موضوع الهندسة، موضوع بصفة عامة الحساب، وموضوع الهندسة هو هذا. يعني كلاهما يشتركان في أنه هو مادي في الخارج مجرد في الذهن. ولكن موضوع الهندسة واجب الوجود في المادة الخارج، أما موضوع الحساب ممكن الوجود، يعني هم كمان يعرض الجزء الماديات يعرض المجردات. لذلك يقول الحمد لله الفلسفة من حيث التجرد وفي الحساب من حيث المادية. واضح أم لا؟ إحنا قلنا إن المقدار موضوع العلمين في الرياضيات الهندسة والهيئة. العدد او الكم المنفصل موضوع ايضا العلمين في الرياضيات الحساب والموسيقي. الحساب ايضا يبحث عن عدد نفسه، اما الموسيقي فيتعلق بنوعيه هو عدد، يعني هو احسن الموسيقى عباره عن الموسيقي عباره عن النغمه من حيث يعرضها العدد. شبه هذا التقسيم اللي سمعته البرهان عبد الله اي مره اخرى ان بيتكسر ممكن موضوع واحد يتكسر باعتبارات مختلفه، يعني النغمه النغمة كيف يكون مسموع هذه يبحث عنها في الطبيعيات، بحيث هي كيفيات مسموعة محسوسة يبحث عنها في علم الأصوات في الطبيعيات فروع علم الطبيعيات، ولكن عندما تبحث عن النغمة من حيث هي قابلة للتأليف يعني حيث هي معروضة للعداد بهذه الحيثية تدخل تحت علم الكتاب المذكور عن الكتاب وعلم الموسيقى. إذا الموسيقي هو عبارة عن علم البحث عن النغمة من حيث هي صوت، لكن من حيث هي عدد أحسن
يضم علم الموسيقى إذا قررنا من فروع علم الحساب. عندما قررنا الأصول الموسيقي يعني علم الحساب من فروع علم الحساب شيء ذو كم ذو كم من المفضل ذو عدد. علم الموسيقي اللي هو يبحث عن النغمة. طبعا النغمة أشرنا قبل ذلك قلنا النغمة عبارة عن الحروف الصوتية المنسجمة. يعني إذا كان هناك أصوات منسجمة تتعامل الألفاظ هذه عبارة عن حروف صوت حروف صوتية. هل الحروف الصوتية إذا كانت منسجمة بعضها البعض مو نشاذ إذا كان بينها الانسجام تسمى نغمة. إذا النغمة عبارة عن الأصوات المنسجمة المتفقة تسمى نغمة. النغمات إذا كانت بينها أيضا اتفاق يسمى لحن. لحن عبارة عن النغمات المتفقة الموافقة. النغمات اللي كانت موافقة تسمى لحن. غير موافقة تسمى نشاذ. واضح؟ إذا اللحن عبارة عن مجموعة من الألحان. اللحن أيضا لو مجموعة من الألحان إذا كان بين الألحان المختلفة اتفاق وانسجام يسمى موسيقى. إذا الموسيقى عبارة عن الألحان المتوافقة والألحان عبارة عن النغمات المتوافقة والنغمات عبارة عن الأصوات المتوافقة. في علم الموسيقى يبحث عن بحثين رئيسيين. إما ينظر إلى النغمة من حيث هي قابلة للتوافق والتنافر أي صنع علم التأليف. علم التأليف هذا تأليف النغمة الموسيقية. وإما يبحث عن الفترات الزمنية كم عدد الفترة بين كل نغمة ونغمة ونقرأ ونقرأ ونجموعة هي يسمى علم الإيقاع. إذا الموسيقي معني من بحث عن علم التأليف وإيقاع. التأليف عبارة عن النغمة من حد التوافق والتناظر والإيقاع عبارة عن بحث عن الأعداد الزمنية الموجودة بين كل نغمة ونغمة حتى يحصل على لحن منسجم. إذا علم الرياضيات بفروعه الأربعة الذي هو الهندسة والهيئة والحساب والموسيقي هذا موضوعه يكون الكم الذي هو مادي في الخارج ومجرد في الذهن. أما المعاني الأخرى التي هي مجردة في الخارج ومجردة في الذهن هذه كنا حسب القسمة العقلية. احنا عندنا أربع احتمالات عقلية إما مادي في الخارج مادي في الذهن أو مجرد في الخارج مجرد في الذهن أو مادي في الخارج مجرد في الذهن أو مجرد في الخارج مادي في الذهن. يقول لك احنا نظر على الصفر على اعتبار لا على الأرض يكون الخارج مجرد هو لا ترى الخارج. طيب ثلاث احتمالات. الاحتمال الثالث أن يكون مجرد في الخارج مجرد في الذهن. مجرد في الخارج يعني مطابقه مجرد في الخارج مثل الباري سبحانه وتعالى والعقول. وأجعل عن ذلك أن تكون مجردة البحث عنها أنا أحاول أن تكون مجردة. وإما يكون لا مادي في الخارج لكن يبحث عنه من حيث أحسن من حيث هو مجرد يعني من حيث هو موجود لأن موجودية الأشياء ليس موقوس فيها ليس في حاجة المادة تعريف الموجودية قد تحقق وتموت والمجرد عن جهة مجرد فيبحث عن الماديات من حيث هي مجردة من حيث هي موجودة وش يؤدي البحث كله تجرد مطلق إما صديق مجرد في العيان أو لا مادية لأن يبحث عنها من حيث هي مجردة. تقول لك زي جدا يبحث عنه فلسفة مادي قل نعم يبحث عنه من حيث هو موجود يعني المفروض عنه من أول الموجودية وكون موجود ما هذا متعلق بالموضوع لأن يعني تجي مادي بالعرب هو بالذات فيبحث عنها ماديات ومادي بالعرب هو بالذات البحث عن مطلق الموجودية وهذه هي مقولة التفصيل إن شاء الله غير مأخوذ يعني المادة لذلك يسمى بحث الإلهي وأن الإلهي هو المجرد الإلهيات يعني بحث المجردات. فإذا إذا كان البحث عن الأعيان المجردة في الخارج هذا يسمى فن المجردات أو فن الروبيات أو الأيديولوجيا أو الفلسفة بمعنى أخص يبحث عن الواجب سبحانه وتعالى وعن العقول. وأما إذا كان البحث عن المعاني الكلية على الإطارات الموجود من حيث هو موجود مثل الواحد والكثير والعلم والمعلول والقوة إلى آخره فهذا البحث يسمى الإلهيات أو فن الكليات الإلهيات بمعنى العام أو فن الكليات. واضح؟ إذا هذه هي قسمة العلوم النظرية إلى أقسامها الثلاثة وكيف تنقح منها موضوع الفلسفة. يقول وذكر أي في الفصل الثاني من المدخل مدخل المنطق أن النظرية يعني العلوم النظرية تنحصر في أقسام ثلاثة ونصف بعضين. هل العلوم مجرد حسب الاعتبار وهي أن يوضح عن شيء؟ لا، هذه انقسامات نفسانية اكتشفها العقل، لا كما يتوهم الغزال وغير المتكلمين لفترات الناس ما في علم درس مفسد. هذا القسم هذا الذي خرج القسم النفسانية العقلية يفهم فيها الموجود هذا هو يفهم فيها أبو حامد في النحو والصرف وزعم الفقه كانوا فيه فيه لابد أن نفرد له علم خاص نبحث عنه، وهذا كلام الشيخ يقوله في هذا الفصل عن هذا الأمر. المهم تنحصر في أقسام ثلاثة هي الطبيعية والتعليمية والإلهية. هذا التقسيم بينا ملاءه، وأن الطبيعية موضوع الأجسام من جهة ما هي متحركة وساكنة في الجسم من حيث هو متغير من حيث هو متحرك أو ساكن. المرحوم المصاب له إشكال مبني على هذا الأمر يقول ما ينبغي أن يكون متحركة، وإنما يكون من حيث هي فيها قابلة للحركة مو من حيث هي متحركة وساكنة، لأن في الطبيعيات البحث عن نفس الحركة قد يكون مسألة طبيعية، قد البحث عن الأرض ساكنة متحركة، هل السماء متحركة أم ساكنة؟ فإذا البحث عن إثبات الحركة لبعض موضوع مسائل العلم مسألة وليست موضوع العلم. وهذا الإشكال الظروف حتى غير وارد، لأن هو المتحرك كما تعلمون المشتاق يطلق على المتنبذ المبدأ بالفعل حقيقة، وعلى الذي من شأنه يتنبذ المبدأ مجازا، وكل الاستعمال وكل الاستعمالين صحيحان، يعني استعمال حقيقي واستعمال مجازي. فالمتحرك أيضا أهم من يكون متحرك بالفعل أو من شأنه الحركة. وليس كبار ما ينبغي للإنسان يسمى أمثال الإشكال والقرينة الحالية والوضع الطبيعي قبل ذلك أن الموضوع مثل الشأنية مقصود بها الشأنية هذا واضح، ما هذا إشكال مظلي ما نعرف عنده كثير. قرينة حالية قرينة حالية
أشار إليها الغربية وعشمهم تجمع، لأنه إحنا يجب أن نعطي كل لكم حقا.
إيه قلت لك متحرك حتى باللغة العربية يصدق على الحقيقة المجازي من الاستعمال صحيح باتفاق العرب ما صحيح ولا يقول قرينة حاليا فعرض هذا قبل ذلك وأنا هو واضح أنه هو يعني من حيث هو يقبل الحركة مثل الاستعمال اللغة صحيح يبقى من التكلفة للمحلول والمجازي القرينة الحالية هذا واضح أنه هو ذكره قبل ذلك مسألة الشأنية والشمولوجيا يعني للحربيات حتى وابو الطبيعيات. المهم يقول الطبيعية موضوعها الأجسام من جهة ما هي متحركة وساكنة، وبحثها عن العوارض التي تعرض لها للذات ولا من أي جهة، يعني من جهة ما هي متغير لا من جهة هي موجودة مثلا ولا الجسم حتى هو موجود بحث فلسفي من هذه الجهة، يعني من جهة ما هي متحركة وساكنة أي طبيعية. وأما التعليمية موضوعها إما ما هو كم مجرد عن المادة بالذات احكي مثل حساب الهندسة، وإما ما هو ذو كم مثل الهيئة الموسيقية، والمبحوث عنه فيها يعني في التعليمية والتعليمية عن الرياضيات ليس نصل التعليمية لأنها كانت هي أول علم يبدأ به في تعليم طالب الحكمة بعد العلم المنطق، وقلنا لأنها تعلم الإنسان كيفية التفكير أو تطبيق المنطق بنحو علمي يفكر بيسمع الإنسان. أما الطبيعية والإلهية فهي غامضة لأنها غير محسوسة، إذا المقدار ده هو الحس المقدار الحس، أما ما توصله ده في حسنها واضح. فإذا هي أعمق وأحسن، فيحتاج الإنسان يبدأ بالرياضيات ثم يبدأ بالطبيعيات ثم الإلهية ثم بينما نراها لا صلت بالتعليمية لأنها كانت تدرس لا بذاتها وإنما للتعليم والتدريس. نعم، والمبحوث عنه فيها يعني التعليمية أحوال تعرض للكم بما هو كم، ولا يؤخذ في حدودها نوع مادة، يعني يؤخذ حدودها مادة خاصة ولكن تطلب من حاجة مادية، لكن لازم مادة خاصة. لا أنا بحث عن مربع وأقف على المربع المائي ولا المربع المعدني مربع. طيب لا الدائرة دائرة ودائرة الفلكية ودائرة العنصرية القضية ليس على الدائرة فعلى الدائرة مادة خاصة وأضو فيها واضح ولا قوة حركة يعني حال التغير والحركة حركة والاتحالات والانتحالات لا يبحث عنها من الأمور هذا راح نطبيع. وأما الإلهية تبحث عن الأمور المطارقة للمادة بالقوام يعني العيان والحد لم تنتبه إما موضوعاتها مجردة في الأعيان لأنها متخصص أو لا مادية في الأعيان ولا في واحد عنها نتحدث مجردة في الأذهان وهي الله بمعنى عام. وقد سمعت أيضا شفتوا سمعت أن يستقر الله ثلاثة لما مر في البحوث والجوان الثلاثة الأولى التي مرت في المنطقة الرياضية في التعليم قل أنت سمعت أيضا أن الفلسفة تبحث عن الأسباب القصوى للموجودات الطبيعية يعني الموجودات الطبيعية لها أسباب قريبة كما تعلمها الطبيعيات والرياضيات وأسباب بعيدة الأسباب بعيدة هذه كانت يبحث عندما يدخل في بحث الرياضة والطبيعية يكون هذه العلم الفعلية والعلم البعيدة لها علم خاص بها والعلم الأعلى وهي الإلهيات يشير إلى هذا الأمر هناك أسباب قصوى لها ولكن لو يبحث عنها في الفن الرياضي والفن طبيعي كما الحدث الآن طبعا كما قلنا لكم العلم بلوم الآن صارت علوم مادية ولا يبحثون إلا فيما داخل نشأة الطبيعة أما وراء الطبيعة هو بحث خرافي أو بحث غير علمي على الأقل ما يسموه علمي علمي لا العلم طاهر منحصر في الطبيعيات والرياضيات إذا أطلق العلم الآن في الجامعات والمعاهد العلمية لأن الطبيعة والرياضيات فهو علم مختلف من نهاية ذات العلم الأمور ذوقية للأطفال التفوق ليس بعلم ليش المعاني يمكن إثباتها للتجربة الحسية فتفضل التعليمي مثل من العوارض المختلفة على الظلم، وعن مسبب الأسباب ومبدأ المبادئ وهو الإله تعالى جده، يعني تعالى شأنه. هذه قصنا عنها. فهذا هو قدر ما يكون قد وقفت عليه فيما سلف لك من الكتب، يعني تأخذه منطقية أو رياضية أو طبيعية. ولكن هذا إجمالي، لن يتفتح بعد موضوع فلسفة النظم، ولن يتبين لك من ذلك، يعني من تلك الإشارة، أن الموضوع للعلم الإلهي ما هو بالحقيقة إلا إشارة، إلا إشارة جرت في كتاب البرهان من المنطق إن تذكرتها. هذه الإشارة في الفصل السابع، في الفصل السابع من المقالة الثانية في صناعة البرهان، تحت عنوان في بيان، فصل في بيان اشتراك العلوم بنحو مفصل. تعرض هناك للمقايسة بين العلوم الأخرى بالعلوم بعضها الرمان بالحظ موضوعاتها وبديها ومسائلها. وعندما جاء البحث عن النسب الموجودة بين موضوعات العلوم، قال ربما تكون علاقة تساوي أو علاقة عموم وخصوص، بعض الموضوعات عام من الأخرى، فإذا عام فإن ذلك الخاص تحت عام. وقال إن أعم علم أعم العلوم هو الذي موضوعه الموجود، هو الذي موضوعه الموجود، فهو العلم الأعلى. وجميع موضوعات العلوم الأخرى تثبت في هذا العلم وهي مندرجة تحت هذا العلم، وأن مبادئها تثبت أيضا في ذلك العلم الأعلى. هذه الإشارة التي تعرض لها في صناعة القرآن، أن العلم الأعلى موضوعه أو الإلهيات موضوعها الموجود وهي عام العلوم، وسائر العلوم مندرجة تحتها، وفي هذا العلم تثبت مبادئ وموضوعات العلوم الجزئية. هذه الإشارة فقط، إلا إشارة جرت في كتاب البرهان من المنطق إن تذكرته. وذلك هو علم يشير أن طبعا شرط إسماعة البرهان، وإحنا أشرنا أيضا أن كل علم له أجزاء ثلاثة، الموضوع والمسائل والمبادئ. أشرنا من يرى هذا الأمر، ما أجزاء العلوم؟ ما أجزاء داخلية؟ ما هوية؟ موضوع العلم الذي يبحث فيه عن عورة ذاتية، مسائل العلم هي عبارة عن العوارض الذاتية لموضوع العلم، القضايا التي تكون محمولاتها عوارض ذاتية لموضوع العلم. ومبادئ العلم هي مبادئ التصورية والتطبيقية التي يعتمد عليها لإثبات مطالب أو مسائل العلم. ولذلك يقول صناعة البرهان، مبادئ ما منها البرهان، والموضوع ما عليه البرهان، والمسائل ما لهم برهان، من أجل برهان، ما منها وما لها وما عليها البرهان. هذه الأجزاء الثلاثة لأي علم. لذلك يقول، وذلك أن في سائر العلوم قد كان يكون لك شيء هو موضوع وأشياء هي المطلوبة، يعني المسائل المطلوب إثباتها لموضوع العلم، ومبادئ مسلمة في مسلمة إما بينة أو مبينة في علم آخر أو علم أعلى، ومبادئ مسلمة حتى تدخل في البرهان في القياس، ومبادئ مسلمة منها يعني تلك المبادئ أو من هذه المبادئ تؤلف البراهين. هذا أيضا قد تمت الإشارة إليه. والآن فلست تحقق حق التحقيق، ما الموضوع لهذا العلم؟ هذه كلها إشارات إجمالية كلية. ما الموضوع لهذا العلم؟ وهل هو ذات العلة الأولى؟ كما ربما يتبادر إلى أذهان بعض الناس، هو هل هو موضوع الإلهيات؟ هو الواجب سبحانه وتعالى فقط المبدأ الأول من العلة الأولى.
هو موضوع التصوف او الاعتقاد النظري؟ التصوف عندهم الموضوع هو الحق، لانه اصلا ليس كبار غير وغيره بعد، هو الموجود هو الاول والاخر بعد، لكن معلوم اصلا. فيصير البحث هو ذات الله. فهو هم يقول هل الموضوع هو المبدا الاول ام لا؟ المبدا الاول من مسائله يعني اثبات ذاته وصفاته وافعاله في المسائل. طبعا الحق هو الثاني. الشيخ الثاني هنا يقول وهل هو ذات العله الاولى حتى يكون المراد معرفه صفاته وافعاله او معنى اخر؟ هل هو هذا او معنى اخر؟ هل هو ذات العله الاولى؟ لا، عن شيء اخر ايضا. والثاني هو الحق. المبدا الاول العله الاولى الحق سبحانه وتعالى ليس موضوعا لفكر، وما هي مساله مسائله. وايضا قد كنت تسمع، وايضا اشاره ايضا الى ما سمعناه قبل ذلك. يقول ان سمعت عن ايضا ان العلوم الثلاثه وهي الرياضيات والطبيعيات وان كانت يشملها عنوان واحد وهي الفلسفه بمعناها العام او الحكمه. يقول ولكنك كنت تسمع ايضا ان هناك فلسفه حقيقيه وفلسفة أولى. الفلسفة الحقيقية يعني الحكمة الحقيقية. طبعا كلمة الحقيقة المنطق العلوم الحقيقية يعني العلوم الحقيقية يعني العلوم التي هي موجودة في الأعيان لا اختيار، يعني العلوم النظرية يعني موضوعاتها متحققة في الأعيان بغض النظر عن اعتبار المعتبر حقيقة سواء الجسم أو الكم أو مجرد موجودة هنا مو باعتبار المعتبر، لأنه معروف حقيقية. ولكن أحق هذه العلوم بالحقيقة هو البحث الإلهي، إنه يبحث عن مبادئ هذه الحقائق فهو حقيقة الحقائق، فلذلك تسمى الفلسفة الحقيقية، لأن الحقيقة هي العلة الأولى أو العلة التي هي وراء الطبيعة، يعني هي العلة الحقيقة. أما العلة الموجودة هذه المادية هذه مجرد علل محركة وليس علل فاعلة. فلذلك العلم المتعلق به يسمى الفلسفة الحقيقية أو الفلسفة الأولى. لماذا سمي الفلسفة الأولى؟ لأنها أيضا لها عدة اعتبارات، إما تقول أنها تتعلق بالوجود، والوجود هو أول ما يتصور وأول ما يصدق، لأنه بديه تطور بدعيل تصديق. أو الأولى أنا طلب المبدأ الأول أو من الأوائل، يعني العلة الأولى للموجودات النفسية في عالم الطبيعة، نسمى الفلسفة الأولى. يقول هذا سمعت عنه. وسمعت أيضا أن مبادئ العلوم كما أشار في القرآن يعني موضوعات العلوم الجزئيه من الجسم، الحركه، الكم، الكيف، النفس، هذه كلها الافلاك، هذه كلها تعتبر السن في هذا العلم. يصحح ويثبت مبادئ وموضوعات العلوم الجزئيه كما اشرنا قبل ذلك في صناعه القران، وهذا انا قد سمعته. قال وأيضا قد كنت تسمع أن ها هنا فلسفة بالحقيقة وفلسفة أولى، وأنها أي هذه الفلسفة تفيد تصحيح يعني إثبات تصحيح مبادئ سائر العلوم، يعني مبادئ تطبيقية للعلوم الجزئية، وأنها هي الحكمة بالحقيقة، هي الحكمة نحو القصر. وبينا لماذا سمى الحكمة الحقيقة. كما يقول الغاية في أول كتاب القرآن، الغاية من البحث عن العلوم مطلقا هو معرفة المبدأ الأول، الحق الأول. مطلق العلوم من أول علم النحو والصرف إلى آخره، الغاية فيها هو معرفة المبدأ الأول. والذي لم يصل إلى معرفة المبدأ الأول في العلوم فقد ضل سعيه. هذا يقول في أول كتاب القرآن. واضح؟
نعم لقد هي الحكمة بالحقيقة يعني مطلوبة لذاتها ثم يقول وقد كنت تتعلم أيضا هذه الصفات ثلاثة للحكمة يريدها شيخكم من الأوصاف التي أطلقت على الحكمة الحكمة الحقيقية طرفا يقول الحكمة هي أفضل علم بأفضل معلومة الكلام بديه جدا واضح لا أدري الذين يعارضون أو يعترضون على دراسة الفلسفة ومن لابد أن نزيلهم بهذا الأمر إن شرف العلم شرف العلم إما بشرف موضوعه أو بشرف غايته أو بشرف أدلته ومناهجه الإثبات أليس كذلك؟ والفلسفة هي الأولى والأحق بالاتصاف بهذه الأوصاف الثلاث الموضوع ما هو؟ موضوع هو الموجود المطلق وبما فيه يرضى البحر الواجه سبحانه وتعالى وهو أخر المطلق بالاتفاق بس أنا نسعى ذلك هذا من أشرف متنه أما مثلا في الفقه البحث عن ايش؟ عن أوامر الله عن أوامر الله والبحث عن الله أشرف من البحث عن أوامر الله شرف من بلا شك أما مع الفقه طبعا شرف إلى صراحة خاصة ما دون الفقه حتى صراحة مش بحث وقع عن الأجسام والكميات وعلى الأخشاب وعلى المعادن وعلى سائر الحيوانات والنباتات ينحدر معه أما هذا الأصل موضوع الفلسفة هو أشرف الموضوعات الغاية أيضا معرفة الحق سبحانه وتعالى معرفة الحقيقة وعلى رأسها أو في مقدمتها معرفة الحق سبحانه وتعالى وصفاته وأسمائه وهذا أيضا يعطي غاية تضاهي هذه الغاية بالشرف فهي أشرف غاية أيضا من درجة الأخرى شرف خاص هي لكن نحن بالأشرف الأشرف غايته معرفة الحق سبحانه وتعالى بما في أشرف من هذا أصلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأعطانا إلا يعرفون كنت كنزا مخفيا فأحب أن أعرف إذا أصلا المعرفة هي الغاية من الخلق معرفة الله سبحانه وتعالى هي الغاية من الخلق فماذا يؤمن لنا هذه الغاية؟ فقط الحكمة الأولى والفلسفة الأولى أما بلحاظ المنهج الإثباتي فهذا واضح جدا أن منهجه هو المنهج البرهاني الذهني الذي يفيد اليقين بالمعنى أخص وهذا أشرف المناهج الإثباتية أو المناهج العقلية على الإطلاق المنهج البرهاني طبعا صحيح ليس مختصة فلسفة منهج البرهاني إلا الطبيعيات والرياضيات التي فيها المنهج طحاني. ولكن هذا المنهج في أرقى صوره يعني المنهج اللمي الحقيقي الذي فيه براهين اللمية القطعية التي عبارة عن مجموعة من القضايا التحليلية كما سنة قبل ذلك في بحث البرهان بنحو التفصيل برهان التلازم وهو برهان تقرأه اللمي الحقيقي هو المستعمل في إثبات المطالب الفلسفية وهذا أشرف المنهج على الإطلاق أما سائر العلوم الأخرى فعلم الكلام الفقه الوصول المنهج المتعارف ليس منهجا برهانيا ولا منهجا جدليا ضمنيا سائر العلوم الأخرى ليس منهج برهاني فإذا صارت الفلسفة أشرف العلوم نافع العلم بأشرف موضوع وبأشرف غاية وبأشرف منهج إثباتي واضح أم لا لذلك قال وأنها هي الحكمة والحقيقة وقد كنت تسمع صارة أن الحكمة هذا أول وصف لها هي أفضل علم بأفضل معلوم أفضل علم نأتي فينا يقين بالمعنى الأخر يعني أفضل منهج علمي بأفضل معلوم وهو الله سبحانه وتعالى وأخرى أن الحكمة هي المعرفة التي هي أصح معرفة وأتقنها وأخرى أن الحكمة هي المعرفة التي هي أصح معرفة وأتقنها. هذا أيضا في الحاضر في المنهج الصحة والإتقان معلول للبرهان الذي يفيد اليقين بالمعنى الأخر يعني اليقين الدائمي الضروري الكلي الثابت اللي هو غير قابل أصلا للنقد والانتقاد. وأخرى يعني سمعت أيضا أن العلم بالأسباب الأولى للكل، هذا قد مرة إشار إليه، العلم بالأسباب الأولى للكل يعني لكل الموجودات الطبيعية الموجودة هنا في هذا العالم أسبابها الأولى من العقول والواجب سبحانه وتعالى. هذا العلم يبحث عنها عن الأسباب القصوى أو الأسباب البعيدة أو الأسباب الأولى. وكنت تسمع هذا ولكن وكنت لا تعرف ما هذه الفلسفة الأولى وما هذه الحكمة. يقول أن تسمع الانصاف الانصاف لشيء واحد أم لأشياء متعددة أو صراعات مختلفة. قال وعلى الحدود والصفات الثلاث لصراعات واحدة يوصل مريض أفضل العلم بأفضل معلوم أصلح معرفة وأتقنها. العلم يعتبر هو الكل وعلى الحدود والصفات الثلاث لصناعة واحدة أو لصناعات مختلفة كل واحد وكل واحدة منها تسمى حكمة. ونحن نبين لك الآن أن هذا العلم الذي نحن بسبيله يعني سبيل بحثه هو الفلسفة الأولى وأنه الحكمة المطلقة يعني مطلقة يعني المستغنية عن كل ما سواها لا تفتقر في مبديها إلى غيرها. ما معنى هذا؟ شوف أنت موضوعات العلوم الجزئية كلها في الواقع مقيدة بثبوتها في العلم أعلى يرى عن مرادي في الـ في الـ في الـ الطبيعية تبعها الجسم مثلا من حيث هو متحرك تقول الجسم بشرط ثبوته في الفلسفة هو متحرك يعني تقيد بثبوته يعني على أصل موضوعي مثلا أنه بشرط تحققه من المادة والصورة له كذا وكذا فلعب موضوعاته مقيدة بهلياتها البسيطة يعني هلياتها المركبة اللي مسائلها مقيدة بهلياتها البسيطة لموضوعاتها وحضرتها أيضا ممكن تقول حاجة أيضا في الفلسفة مو هذا في الطبيعة واضح. فإذا كل العلوم موضوعاتها ومحمولاتها مقيدة بهدياتها البسيطة يعني بإثباتها بثبوتها في الفلسفة أما الفلسفة لا. أقول الموجود المطلق بفرض وجودها لا أعمل وجود المتصفة حتى قبل أن أقول الفلسفة نقطع قطاع عجاب التصفة الموجود هناك موجودة فأنا أقول الموجود مقيد بشرط وجوده فإنه أقل مطلق عن هذا غير مقيد بثبوته في علم آخر غير قالوا أنه الحكمة المطلقة وأن الصفات الثلاث أرجعك مرة التي وصف بها الحكمة هي صفات صناعة واحدة وهي هذه الصناعة علم واحد ليس عندنا أكثر من حكمة حقيقية حكمة واحدة. وقد علم أن لكل علم موضوعا يخصه هذا السبب عام فلنبحث الآن عن الموضوع لهذا العلم ما هو ولننظر هل الموضوع لهذا العلم هو إنية الله تعالى جده تعالى شأنه أو ليس ذلك. هل موضوع الفلسفة هو ذات الواجب سبحانه وتعالى أم لا ذات الحق سبحانه وتعالى من موضوعات ومن مسائل هذا العلم المطلوب البحث حولها ولننظر هل الموضوع لهذا العلم هو إنية الله تعالى جده أو ليس ذلك بل هو شيء من مطالب هذا العلم الثاني هو الحق على البحث عن الواجب الوجود ومن أشرف مسائل هذا العلم الإلهي. فنقول البحث القادم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
الفلسفه.